أمن سوريا وعدم جعلها ملاذا للتطرف والإرهاب. استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ يمني تسبب بتوقف حركة الملاحة. وزارة الصحة بغزة تناشد المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق المنشآت الصحية. حياكم الله، أهلا بحضراتكم للتفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الإيراني الاستقرار ومنع الفوضى في سوريا مسألة مهمة للجمهورية الإسلامية، وأكد عباس عراقشي على وجوب ضمان الهدوء بهذا البلد وعدم جعله ملاذا للإرهاب والتطرف ما يهدد المنطقة برمتها، مشيرا إلى أهمية منع الكيان الإسرائيلي من انتهاج سياسات توسعية خطيرة وإرغامه على الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة. وأعرب عراقشي عن رغبة إيران بالحفاظ على وحدة التراب السوري وضمان أمن وحقوق جميع المكونات العرقية والطائفية في البلاد. تصريحات عراقشي تأتي ردا على اتهام جامعة الدول العربية الجانب الإيراني بتأجيج الفتن في سوريا. نفذت القوات المسلحة اليمنية سلسلة عمليات عسكرية نوعية ضد أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي، وأعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع استهداف مطار بن غوريون بمنطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2 وتوقف حركة الملاحة فيه، مشيرا إلى قصف هدف حيوي بواسطة طائرة مسيرة في ذات المنطقة. ولفت السريع على استهداف سفينة في البحر العربي بعدة مسيرات بعد انتهاك الشركة المالكة قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، مؤكدا مواصلة صنعاء عملياتها ضد الاحتلال حتى يتم وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. اعترف الإسعاف الإسرائيلي بإصابة نحو 20 مستوطنا خلال تدافعهم نحو الملاجئ إثر هجوم صاروخي يمني. وأقرت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه تل أبيب، لافتة إلى دوي صفارات الإنذار في غوش دان ومناطق الساحل جراء الهجوم. يأتي ذلك ردا على العدوان الإسرائيلي الأخير على محافظتي صنعاء والحديدة والذي أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين. حول العدوان الإسرائيلي الأخير على اليمن نستمع إلى التقرير التالي.
تصعيد يقابله التصعيد، صواريخ صنعاء تدك تل أبيب. أطلقت القوات المسلحة اليمنية صاروخا على الأراضي المحتلة ما أدى إلى إصابة 18 شخصا نتيجة التدافع للهروب إلى الملاجئ خوفا من الصاروخ، وتوقفت الرحلات مؤقتا في مطار بن غوريون.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي.
جاء الرد اليمني بعد ساعات قليلة من العدوان الإسرائيلي على صنعاء، حيث شنت 100 طائرة إسرائيلية هجوما كبيرا على اليمن، استهدف مطار صنعاء وميناء الحديدة ومحطة كهرباء رأس الخطيب ومنشآت مدنية في العاصمة صنعاء والحديدة، وأسفر عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين، عدد كبير منهم من موظفي المطار، وذلك بتنسيق ودعم أمريكي بريطاني. العدوان الإسرائيلي استهدف مطار صنعاء أثناء صعود المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وأفراد بعثة الأمم المتحدة إلى الطائرة، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد طاقم خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني وتضرر الطائرة وإلحاق أضرار بالتجهيزات الملاحية وبرج المراقبة في المطار.
عندما كنا على وشك الصعود إلى طائرتنا من صنعاء قبل نحو ساعتين تعرض المطار لقصف جوي، أصيب أحد أفراد طاقم طائرتنا، وأفادت تقارير بمقتل شخصين على الأقل في المطار.
ردود الفعل الدولية على العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي لم يحترم حتى وجود بعثة الأمم المتحدة اقتصرت على تنديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي اعتبر الاستهداف مثيراً للقلق ويقوض جهود الوساطة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن.
الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي وموانئ البحر الأحمر ومحطات الطاقة في اليمن تثير القلق، ويؤكد الأمين العام على ضرورة احترام القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني كما هو مطبق في جميع الأوقات.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ماذا لو كان المعتدي طرفاً آخر غير تل أبيب؟ هل كانت دول العالم ستلتزم الصمت حياله؟
نواصل النشرة. شهدت صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى المسيرات المليونية الأسبوعية نصرة للمقاومة الفلسطينية وتأييدا للقوات المسلحة اليمنية. وأشاد بيان المسيرات بتصاعد العمليات العسكرية النوعية لوحدات الجيش ضد قوى الاستكبار واستهداف عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا بإنزال أقصى العقوبة بحق كل من يتورط في الخيانة والعمالة لمصلحة العدو الإسرائيلي والأمريكي. كما استنكر جرائم الاحتلال بحق المدنيين في غزة التي تنفذ بدعم أمريكي وأنظمة غربية، منتقدا التخاذل العربي والإسلامي تجاه هذه الانتهاكات والصمت الأممي والدولي. أفادت مصادر طبية فلسطينية أن حصيلة شهداء قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم بلغت 24 شهيدة. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتكاب قوات الاحتلال خلال الساعة 24 الماضية 3 مجازر بحق المدنيين أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات. وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 45,400، لافتة إلى تجاوز تعداد المصابين عتبة 108,000 شهيد منذ بدء العدوان العام الماضي. ويواصل طيران الاحتلال غاراته على محيط مركز إيواء نازحين في بيت حانون شمالي القطاع، كما قصف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. للمزيد بشأن مواصلة الكيان الصهيوني لمجازره في كافة قطاع غزة نستمع إلى ما قاله الإعلامي محمد أبو عبيد.
تتواصل عمليات الجيش الإسرائيلي العسكرية ضد مناطق شمال قطاع غزة وكافة مناطق قطاع غزة تحديدا، هذه المناطق التي يتم استهدافها وقصفها بشكل عنيف وكثيف جدا من قبل المدفعية الإسرائيلية والطائرات الحربية الإسرائيلية. نتحدث عن شمال القطاع الذي يتعرض إلى عمليات قصف عنيفة وشرسة منذ ساعات الليل، وتحديدا محيط مستشفى كمال عدوان ومخيم جباليا وغزة المدينة. هذه المناطق التي تتعرض لقصف مدفعي في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة، حي الزيتون والشجاعية والمناطق المحيطة والمجاورة لهذه المنطقة يتم قصفها بالمدفعية الإسرائيلية بشكل كثيف جدا وعنيف، استهدافات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية لعدد من المنازل وتجمعات المواطنين وتحديدا منزل عائلة فورا، حيث لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى هذا المنزل الذي يتواجد به شهداء ومصابين تحت ركام هذه المنازل بسبب خطورة الموقف. في ساعات الليل لم تتمكن طواقم الدفاع المدني، عدد من الشهداء والإصابات وصلوا إلى مستشفى الأهلي المعمداني جراء هذه الاستهدافات المتواصلة من المدفعية الإسرائيلية وحالات النزوح التي تحصل من العائلات جراء القصف المدفعي العنيف وقصف لمنازل المواطنين. شمال القطاع استهداف منزل لعائلة حلاوة في مخيم جباليا وارتقاء 21 شهيد وعشرات من الإصابات بين الحرجة والخطيرة، لربما يتزايد ويرتفع أعداد الشهداء نتيجة القصف المدفعي وعدم تمكن الطواقم الطبية من التعامل مع الإصابات المتواجدة في مخيم جباليا في هذا المنزل نتيجة للاقتحام المباغت والمباشر لمستشفى كمال عدوان قبل القوات والأسفل الآليات الإسرائيلية التي اقتحمت المستشفى بعد عمليات القصف وأطلاق النار، وأجبرت جميع من يتواجد في مستشفى كمال عدوان بالخروج إلى ساحة المشفى في ساعات الصباح في البرد القارس، حيث يتواجد نحو 350 شخصا من الممرضين من الطواقم الصحية والأطباء، إضافة إلى المرضى ومرافقيهم، حيث يتواجد 75 مريضا ومصاب من العدوان الإسرائيلي على القطاع في أقسام المستشفى والعناية المركزة. خرجوا جميعا بعد أن أجبرتهم القوات الإسرائيلية بالخروج إلى ساحة المشفى، وتم احتجازهم في هذا المكان والتحقيق معهم، وأجبرتهم بالخروج إلى المدرسة المجاورة للمستشفى، مدرسة الفخورة، وانقطع الاتصال والتواصل مع الكوادر الطبية والطواقم الصحفية.
نواصل النشرة. ناشدت وزارة الصحة في غزة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق المرضى والمنشآت الصحية، وأكدت الوزارة إحراق قوات الاحتلال مباني مستشفى كمال عدوان مع تدمير كافة مولداته الكهربائية، مطالبة بإيجاد بديل لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية في شمال القطاع. أضافت الوزارة أن مصير الكوادر العاملة بالمشفى والمرضى بداخله لا يزال مجهولا، لافتة إلى تعرض مستشفى العودة لاستهداف مباشر وعلى مدى أكثر من شهرين. ألا وكانت وحدات الكيان قد اقتحمت مستشفى كمال عدوان وأجبرت المرضى والمصابين الذين يعانون ظروفا صحية صعبة على الخروج إلى ساحاته وسط أجواء باردة. اعتبرت حركة حماس اقتحام الاحتلال لمشفى كمال عدوان وقيامه بمجازر في محيط جرائم حرب ترتكب وسط تخاذل دولي وتواطؤ كامل من الإدارة الأمريكية، وحملت حماس كيان الاحتلال وواشنطن مسؤولية حياة المرضى والمصابين والطواقم الطبية في المشفى، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمة الأممية وكافة الأطراف الدولية بالتحرك الفوري لوقف ما يجري من انتهاكات في القطاع. من جهته قال المرصد الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان إن اقتحام مشفى كمال عدوان وصمة عار على جبين الإنسانية، ويعكس فشل المنظمات الدولية في تحمل مسؤولياتها. أقرت وسائل إعلام عبرية بمقتل مستوطنة إثر عملية طعن في منطقة هيرسيليا قرب تل أبيب، مشيرة إلى إطلاق قوات الاحتلال النار على المنفذ واعتقاله. وذكرت المصادر أن المنفذ هو أحد سكان طول كرم في الضفة الغربية، مضيفة أن شرطة الاحتلال فتحت تحقيقا في كيفية وصول المنفذ إلى هرسيليا رغم عمليات جيش الاحتلال المستمرة في طول كرم. يواصل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نتنياهو وضع الرقيل أمام التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس، واستبعد مسؤولون أمريكيون وأطراف الكيان التوصل إلى اتفاق قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. لتسليط المزيد من الأضواء بشكل موسع على هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بعد تصريحاته بقرب التوصل لاتفاق بشأن غزة، عاد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوضع عراقيل أمام التوصل إلى صفقة. موقع ولا الإسرائيلي نقل عن نتنياهو قوله إنه لا يمكن التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وإعادة الأسرى دون الحصول من حماس على قائمة بأسماء الأحياء منهم. تعثر المسار التفاوضي جعل مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين يستبعدون فرصة التوصل لاتفاق قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا لوجود فجوات كبيرة، رغم إحراز بعض التقدم في الدوحة لتتهم المعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو بعرقلة المفاوضات للحفاظ على دعم وزرائه المتطرفين. شروط الاحتلال الجديدة التي أدت إلى تأجيل التوصل للاتفاق تأتي رغم إبداء حركة حماس مسؤولية ومرونة، وتأكيد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أن المفاوضات القائمة في القاهرة والدوحة كانت جيدة وأن المحادثات تشهد الآن مرحلة عض الأصابع.
أعلنت كتائب القسام أن أحد مقاتليها فجر نفسه بقوة إسرائيلية موقعا أفرادها بين قتيل وجريح في معسكر جباليا شمال قطاع غزة. وأكدت الكتابة أن القوة المستهدفة مؤلفة من 5 أفراد، مشيرة إلى استهداف قوة مسعفة هرعت إلى موقع العملية بعدة قنابل يدوية مع قنص 2 من جنودها. شن طيران الاحتلال الصهيوني غارات استهدفت مواقع في البقاع شرقي لبنان في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. مصادر عالمية أكدت استهداف طيران الاحتلال مناطق في قوسية بالبقاع لافتة إلى تنفيذ مقاتلات الكيان هجمات على بنى تحتية في معبر جنتا الحدودي بين لبنان وسوريا. على مدى العام 2024 شهد لبنان أحداثا كبيرة أبرزها اغتيال الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله، كما مني كيان الاحتلال بخسائر في عدوانه على هذا البلد وصفت بأنها الأكبر. التقرير تالي سلط الضوء على أبرز أحداث العام 2024 في لبنان.
ارتبطت أحداث عام 2024 بما انتهى إليه العام الفائت، ففي 8 أكتوبر العام 2023 أعلنت المقاومة الإسلامية بدء عمليات الإسناد للشعب والمقاومة في غزة، حيث استهدفت في البداية منظومة التجسس للكيان الإسرائيلي على طول الحافة الأمامية. في 2 يناير كانون الثاني من العام الحالي اغتال الكيان الإسرائيلي القيادي في حركة حماس صالح العروري في قلب ضاحية بيروت الجنوبية لترد المقاومة باستهداف قاعدة ميرون للتحكم الجوي والاستخباري. تجاوز الاحتلال خلالها الخطوط الحمراء مستهدفا مناطق خارج ما يسمى بقواعد الاشتباك في عمق القرى الجنوبية وصولا إلى البقاع وبيروت، واستمرار الارتفاع بوتيرة التصعيد خلال الأشهر 6 الأولى من المواجهات العسكرية، حيث طورت المقاومة من مراحل استهدافها وأدخلت منظومات صاروخية ومسيرات هجومية عجز الاحتلال عن اعتراضها، ما دفع بمئات آلاف المستوطنين إلى الهروب نحو عمق الكيان، هذا بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الكبيرة. وفي 30 تموز اغتال الكيان الإسرائيلي القائد الجهادي فؤاد الشكر، ردت عليه المقاومة باستهداف قاعدة جليلوت في ضواحي تل أبيب، وهو المقر المخابراتي المسؤول عن عمليات الاغتيال التي طالت العديد من كوادر المقاومة في لبنان. في 17 أيلول نفذ الكيان الإسرائيلي أكبر عملية إرهابية من خلال تفجيرات أجهزة البيجر واللاسلكي.
وفي 27 أيلول كانت نقطة التحول في مسار الحرب والمواجهة. إسرائيل تغتال سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأكثر من 85 طنا من المتفجرات في حارة حريك ليرتقي شهيدا على طريق القدس.
ثم انتقلت المواجهة إلى عدوان مفتوح طاول مدينة بيروت والضاحية الجنوبية والمدن والقرى الجنوبية والبقائية، ردت عليها المقاومة باستهداف تل أبيب وحيفا ومدن العمق الفلسطيني المحتل بصواريخ بعيدة المدى، في وقت أعلن فيه الاحتلال بدء عدوان بري أفشلت أهدافه المقاومة من خلال مواجهات بطولية تكبد فيها جيش العدو عشرات القتلى ومئات الجرحى دون أن يحرز أي تقدم يعتد به داخل الأراضي اللبنانية. وفي صباح 27 نوفمبر تشرين الثاني دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين حزب الله والكيان الإسرائيلي، فيما استمرت خروقات الاحتلال برا وجوا من خلال بعض الغارات والتدمير والتجريف الممنهج للبيوت في قرى الحافة الأمامية.
إذن هو عام ميداني بامتياز، صحيح أن العدو اغتال ودمر، لكن الأصح هو الهزيمة الكبرى في المواجهات البرية وإفشال مشروعه ضد المقاومة ولبنان.
وفي الختام نذكر بأبرز العناوين. طهران تؤكد وجوب الحفاظ على أمن سوريا وعدم جعلها ملاذا للتطرف والإرهاب. استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ يمني تسبب بتوقف حركة الملاحة. وزارة الصحة بغزة تناشد المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق المنشآت الصحية. السلام عليكم.
مع الشهداء.
نجا من الاغتيال في الحرب الأولى والثانية على غزة، وقصف بيته في الحرب الثالثة ليرتقي شهيدا في انتفاضة القدس. إنه الشهيد أحمد شريف السرحي في الثلاثينات من العمر، داوم على مقارعة الاحتلال فكان عرضة للاستهداف، لكن ذلك لم يفت من عضده واستمر على ذات الدرب يردد شعاره الشهير أن كل اعتداء على الدم الفلسطيني يجب أن يقابله ضربة مؤلمة للاحتلال الصهيوني. واستمر كذلك إلى أن ارتقى شهيدا إلى الشرق من مخيم البريجة خلال تنفيذه لمهامه الجهادية. لمزيد حول الشهيد أحمد السرحي نرحب بوالده ليحدثنا عن أحمد المجاهد والشهيد. تعرف عليك؟
الحاج شريف العبد حمدان السرحي، والد الشهيد أحمد السرحي.
نعم حجي، يعني ياريت تحدثنا في البداية عن الشهيد أحمد.
رحمة الله عليه، الشهيد كان مجاهد بمعنى الكلمة، يعني
نعم،
لأنه التلمد على إيد أبوه، لأنه من 67 و68 و69 لغاية 70 أربع حبسات انحبست في مسألة الجهاد بالنسبة للعدو الصهيوني.
نعم.
فطلع يعني نعم التربية اللي أنا ربيته فيها، ولما صارت انتفاضة الأقصى كان في حركة الجهاد الإسلامي هو.
نعم، يعني هو الشهيد الوحيد الذي تم استشهاده اغتيالا خلال انتفاضة القدس. هل تعرض الشهيد لمحاولات اغتيال سابقة؟
نعم، تعرض لعدة محاولات.
نعم.
ولغاية المحاولة الأولى بعثوا له صاروخ أرض أرض من الداخل على الجوال، واتجه نواحي الجوال وعمل أضرار في المنطقة، يعني الجوال كان بعيد عنه خالص يعني. فمحاولات ثانية وثالثة في نفس الطريقة، والصواب عدة مرات في بيت حنون وفي منطقة خان يونس الشرقية خلال المواجهات مع العدو الصهيوني. المحاولة الأخيرة كان هو يعني باعتبار القناص الأول في منطقة فلسطين كلها على المستوى الحدود، شايف كيف؟ فراقبوا مراقبة جامدة، يعني حتى قائد المنطقة الجنوبية تعرض لقنصه وانحطت في نفس المكان، كان لابس درع فاخترقت من فوق الدرع في الرقبة عنده.
نعم. أيضا بيتكم أو بيت الشهيد تعرض للقصف والتدمير من قبل قوات الاحتلال.
العدو الصهيوني اتصل في شهر رمضان وإحنا صايمين وقل لي معاه خمس دقائق تخلي البيت. فكان صاروخ الزنانة فوق راسي، مجرد ما نزلتهم دخلتهم في الديوان، من الديوان طلعتهم والحمد لله.
نعم.
وكانوا 47 طفل من أولادي 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 وبناتي في قلب الديوان.
نعم، كما هو معروف للجهاد والمقاومة مكانة خاصة في حياة الشهيد الذي كان يسير على قاعدة تبناها هو: كل اعتداء على الدم الفلسطيني يجب أن يقابله ضربة مؤلمة للاحتلال.
هذا صحيح جدا، وحتى في ليل الزفاف يعني لما ملص أربع مرات وحاولت أني أجوزه في سبيل أنه أنا ألحق منه شيء، فنفس الليلة اللي كان فيها زفافه كان على الحدود بنص الجيش.
نواصل الحديث عن الشهيد أحمد السرحي، ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير. من جديد نرحب بالحاج شريف السرحي والد الشهيد أحمد السرحي، ونكمل معه الحديث حول استشهاد أحمد. نعم حاج، والد الشهيد أحمد السرحي، كنت يعني تتوقعون استشهاده يعني في ظل هذه الحياة؟
كنت متوقع مليون% لأنه والدليل على هذا الكلام قبل استشهاده بليلتين أنا بنام في الشارع اللي بين العمارات تبعاتي، شايف كيف في الخلا هيك يعني. فنزلت علي الساعة 1:30 الزنانة فضربت كشاف من الدار كلها، عملتها ضوء كامل يعني لأول مرة في تاريخ الزنانات بعرف إنها تضرب كشافات زي هيك. فجبت الصبحيات وحذرته وقلت له هيك 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 حصل. قال لي طول الليل أنا في المكان اللي أنا ساكن فيه كمان بتحوم. شايف كيف؟ فحتى يوم الثلاث يوم استشهاده اتصلت عليه وأجاني، قال لي من مكان السكن لغاية السوق وهو مراقب.
نعم حج، يعني والد الشهيد أحمد السرحي، حدثنا عن تفاصيل أكثر عن استشهاد أحمد.
والله كان على المنطقة الشرقية.
نعم.
كانت المنطقة يعني شبه ملغومة يعني كاملة. فيومتها بالضبط يوم الثلاث يوم استشهاده طلب مني فلوس، فحقن في جيبته وهود الراجل للمقاومة. وصلت الدار هنا اللي هم بيقولوا لي أحمد مصاوب، فركبت السيارة ورحت على الأقصى، وأنا في الطريق جماعة لهم بتصلوا بيقولوا عظم الله أجرك، بقول له إيش بتقول إيش بتحكي يا راجل، أنا لسه رايح على المستشفى. فطشيت جوا لقيت البلد مقلوبة وهو مستشهد رحمة الله.
لحظتها حج شريف، يعني كيف كان شعوركم في العائلة على استشهاد أحمد السرحي، خصوصا وأنتم تدركوا أن الانتماء لفلسطين لا بد لها من ضريبة يدفعها الفلسطينيون؟
القناصة في يد ابن أحمد أنا اللي سلمت إياها ولم تسقط على الأرض. في إيد أبوها لقيت، في إيدي أنا شخصيا مقارعة العدو الصهيوني هذه إلى يوم الدين.
نعم
ما دمنا أحياء وفينا نفس لازم نقرحهم، وإحنا بنعتبر حالنا كلنا شهداء وحنلحق إن شاء الله رب العالمين.
نعم.
في سبيل الوطن.
هي ضريبة الانتماء لفلسطين يدفعها الفلسطينيون بكل فخر واعتزاز، مصرين على مقارعة هذا المحتل مهما بلغ الثمن وبلغت التضحيات، ففلسطين أغلى من الجميع. وعلى هذا النهج صار الشهيد أحمد السرحي إلى أن ارتقى شهيدا على ذات الترى الذي أحب، بعد أن شكل هاجسا لجيش الاحتلال على الحدود الشرقية. فهنيئا لك الشهادة يا أحمد، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة وقصة أخرى من قصص البطولة والشهادة.
رجع الخير يا عين لا تدمع له، فوقك رفقات ونحبينه. رجع الخير يا عين لا تدمع له، فوقك رفقات ومحبينه. رجع الخير يا أيام ما زقر دينه، هالشاهين دمات ودين علينا. يا يا شوقي لطلاته ويا ما حلفنا بحياته، يا شوقي لطلاته ويا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلبنا حي. رجع الخير يا عين لا تدمع عيونه، فوقك رفقات ومحبين. رجع الخير يا عين لا تدمع عيونه، فوقك رفقات ومحبين. رجع الخير يا يوم ما زمر ديوه، هالشهيد دمات ودين عليه.
واحة الصبار.
شعر المقدمة
المقاومة هو ذاك الذي يستنهض الأمة من سباتها ويوقظها من نومها العميق، فهو يعمل على تحريك المشاعر والأحاسيس في ظل مخرجات لا تأتي إلا بوجود عوامل تحفيزية كوجود الاحتلال والاضطهاد. وهنا يأتي دور الشاعر والأديب الذي يعبر وبعمق عن أصالة شعبه وهويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المحتل وفي أي صورة من الصور. للمزيد حول دور الأديب المقاوم في مواجهة الاحتلال نرحب بالشاعر والأديب حازم البحيصي في هذا اللقاء من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك في البداية.
نعم، حازم محمد البحيصي، مواليد دير البلح قطاع غزة، طبعا دير البلح. أكتب الشعر منذ العام 2000، أكتب قصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة.
نعم أستاذ حازم البحيصي، يعني كأديب كيف استطعت التوفيق بين هذه الموهبة وتطويرها وبين دراستك العلمية في تخصص المحاسبة والتجارة؟
الشاعر يولد شاعرا ثم بعد ذلك ينمي هذه القدرة من خلال قراءتك، زيادة معرفتك فيها، تكوين معجم شعري، تكوين معجم لغوي خاص بالشعر. الإكثار من القراءة يتولد لديك المفردات الكاملة والتصاوير الشعرية والكلمات، ثم بعد ذلك تبدأ في مرحلة النظم للشعر. ثم أؤكد هنا أن الشاعر يبدأ ناظما ولا يبدأ شاعرا. أما ما بين التوفيق ما بين هذه وهذه، فأخبرتك أن الأمر لا يتعلق بالدراسة، هذه موهبة تخلق مع الإنسان ينميها الإنسان على مدار التاريخ كالكاتب والرسام والفنان وإلى ما ذلك.
نعم بالتأكيد أستاذ حازم البحيصي، في ظل هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني عموما، بالتأكيد للأديب والمثقف دور لا يمكن أن ينازعه أحد في تجاه إبقاء هذه المقاومة وهذه المواجهة مشتعلة مع الاحتلال.
نعم بالتأكيد الشاعر جزء لا يتجزأ من المجتمع ومن البيئة التي يعيش فيها، فمفاهيمه ومكوناته وتكوينه الجزئي والكلي يتكون من هذه البيئة التي عاش فيها، سواء كانت بيئة صحراوية أو بيئة طبيعية أو جبلية أو سهلية أو بيئة تحت الاحتلال أو مقاومة. ومن هنا يمكن التعريج على تعريف شعر المقاومة بأنها تلك الحالة التي يعبر فيها الشاعر وبعمق عن أصالة هويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المعتدي في أي صورة من الصور، سواء كانت هذه الصورة على شكل جهاد ومقاومة كما نرى إخواننا المقاومين، أو ككاتب من خلال قصائده الشعرية ومن خلال مقاومته الفكرية. والشعر المقاوم هو ذلك الشعر الذي يستنهض الأمة من سباتها.
نعم، وهذا الدور الكبير للمثقف والأديب جعل هذا المثقف يعني محط استهداف من قبل الاحتلال الصهيوني في هذه المواجهة. كان هناك استهداف لكثير من الأدباء والكتاب والمثقفين، يعني ياريت تحدثنا عن هذا الاستهداف.
بالتأكيد لو نظرنا إلى سجون الاحتلال، سجون الاحتلال مليئة بالمثقفين والمفكرين والكتاب والشعراء. لو نظرنا إلى ماذا فعلوا، إلى ماذا كان يفعل الاحتلال بالتنكيل في الشعراء والكتاب على الحواجز والحدود كمحمود درويش ورحمهم الله وسميح القاسم، لو رأينا إلى الإبعادات التي حلت لبعض الكتاب والشعراء ومثال ذلك والطرد من الأوطار كأحمد مطر وغيرهم وغيراتهم. دائما أخي الكريم، الأمر لا يتعلق بالشاعر فقط، الأمر يتعلق بالمفكر. لأن الشعر فكر، الشعر فكر، الفكر قبل الشعر يأتي. الشعر إذا الشعر لم يهزز عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. انظر إلى ناجر علي، انظر إلى غسان كنفاني حين سألته فاطمة ما هذا، قال لها لولا هذا لكان الوطن. هذه في حد ذاتها جملة تحمل كتابا بأكمله.
نواصل الحديث مع ضيفنا حول الأدب المقاومة ودوره في إبقاء جذوة المقاومة حية. ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. مجددا نرحب بضيفنا الأديب حازم البحيصي ونكمل حديثنا معه حول شعر المقاومة. عمليات ومحاولات الاستهداف هي مستمرة للمثقف على اعتبار أن المثقف يعني يحمل الرسالة التي تشكل رافعة للمشروع للمواجهة مع المحتل وللمشروع الوطني برمته، أليس صحيح؟
بالتأكيد، لأن المثقف أول من يقاتل وآخر من يهزم أو يقصر ولن يقصر.
نعم.
بإمكانك أن تكسر جسده ولكن لا يمكن أن تكسر العزائم، لا يمكن إطلاقا، لا تكسر العزائم إلا بالموت. وعند الموت يكون الإنسان خلف إرثا ثقافيا من بعده سيحمله الآخرون. انظر إلى توفيق زياد حينما قال: أنا يا أخي آمنت بالشعب المضيع والمبجل وحملت رشاشي، لماذا؟ لتحمل بعدنا الأجيال منجل.
نعم،
هنا دور المفكر أمني، أقاتل اليوم من أجل الأجيال القادمة أن تحمل هذا المنجل وأن تزرع وأن تعمر في هذه الأرض الفلسطينية وكل الأراضي التي تقع تحت وطأة الاحتلال.
إذن هي الكلمة إلى جانب الرصاصة، وكذلك الأديب والمثقف إلى جانب المقاوم، يعني هما جزءان في جسد واحد. يعني ما هو المطلوب من المثقف ومن الأديب ومن المفكر الفلسطيني؟
المطلوب من الأديب أو المفكر أو المثقف أو القاص أو الراوي أو الشاعر أو أي أحد من أبناء هذا الشعب، أولا أن يبحث عن التلاحم والوحدة الوطنية. هذا المطلب الأول والرئيسي والأساسي لمواجهة الاحتلال. ثانيا أن نوجه كلماتنا وقصائدنا كلها إلى الأرض الفلسطينية، أن ندعم المقاومة بكل ما فيها لأن المقاومة حق مشروع، أن نرسخ من قيم والمبادئ في الحب الوطن والحفاظ عليه، أن ننبذ الخلافات، أن نوجه كلماتنا وكتاباتنا وأشعارنا وقصائدنا ورواياتنا ونصوصنا النثرية وإلى من كافة أشكال الأدب في سبيل الوطن.
نعم، أخيرا أستاذ حازم البحيصي، يعني آخر وجديد ما كتبه الأستاذ حازم البحيصي؟
آخر ما كتب الشاعر حازم البحيصي هو نص بعنوان دهم المنايا، ونص يقع في حوالي 20 بيتا، والنص بعنوان دهم المنايا: وقوفا بباب الحسان اللي طافي لي الشعر أهدى بتول القوافي، جمعت المحاسن معنى ومبنى مجازات بدر وقلب الرصافي، وما رق في النازلات حسامي ولا كل في العاديات طوافي، فإن ابن غزة صمتي زئير ونضي يهز جموع الهتافي.
نعم،
فهو العمر يمضي سريعا سريعا مضي الوريقات طي السوافي، فنل منه عيشا كريما عزيزا فليست أسود الشرى كالخرافي، فكم من أسير على القيد حرا وكم من نبيل رهين الشعار.
القصيدة الثورية تستنهض المقاوم، وهو ما أثبته الأديب المقاوم على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، والتي استنهض الشاعر بشعره وما يكتبه من قصائد والروح المعنوية لكل المقاومين. فالكلمة تشعل ثورة، والشاعر يطرق أحاسيس الثوار والشعوب، وهي تلك التي تصنع العزائم. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب حازم البحيصي، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من واحة الصبار نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبهة.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبلة،
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق واعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار، وهي
أنتما هناك، توقفا وارفعا أيديكما.
إنهم قطاع طرق، اهدأ ولا تقاوم يا فخر الدين.
وهو كذلك،
ترجلا عن دبتيكما، هيا بسرعة.
يا رجل، هل تظن أنك ستجد معنا شيئا لتسرقه؟
اسكت ولا تتكلم.
حزام، حزام، ويلك أيها الأحمق.
ماذا تفعل؟ عذرا يا شيخ، عذرا. أجدد اعتذاري يا شيخ عز الدين.
لا عليك يا أخي، لا عليك، حصل خير.
لقد ظنكم عزام من جواسيس الإنجليز.
وأنت كيف اطمأننت إلينا؟
ومن لا يعرف الشيخ عز الدين القسام؟
إذن أنت تعرفني،
وصليت خلفك في مسجد الاستقلال وسمعت خطبك.
حقا؟ إذا كنت من المصلين فلما تفعل هذا؟
ليس الأمر كما تظن يا شيخ.
كيف؟
أعرفك نفسي أولا، أنا فرحان السعدي من قرية المزار، كنت شاويشا في البوليس.
شاويش في البوليس؟
وقبل شهر قدمت استقالتي وقررت أن أوجه بندقيتي نحو المحتل الإنجليزي.
حقا؟ ولماذا اخترت هذا القرار؟
دخلت البوليس لأنصر المظلوم وأحارب الظالم، ولكن مع الإنجليز كثيرا ما كنت أفعل العكس.
فقررت رفع الظلم بمحاربتهم.
أجل يا شيخ، أجل. ولكن ما يحزنني هو ظلم الناس إياي.
وكيف ذلك؟
يظنونني أني قاطع طريق، ولا يصدقون أنني أجاهد ضد المحتلين.
اسمع يا عم فرحان، تمر أوقات كثيرة يكون فيها الجهاد غريبا بين أهله، فاصبر ولا تبتئس. حسنا، يجب أن أواصل طريقي.
أجدد اعتذاري يا شيخ.
لا داعي لذلك، ومن يدري فقد نلتقي مرة أخرى.
بأمان الله.
ما هذا يا أبا خالد؟ عدت باكرا.
أحد بغلي العربة مريض، فقلت أريحه اليوم، ثم إن الأشغال أصلا ما زالت خفيفة.
معك حق، السوق راكدة منذ أيام عدة. حسنا، خبرني يا صديقي.
ماذا يا أبا إبراهيم؟
وأنت تنتقل بعربتك تسمع الكثير من الأخبار، فهل من جديد؟
كل الحديث هو عما خلفته انتفاضة حائط البراق من خسائر، عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.
لا يا أبا خالد، هذا نسمعه كل يوم، ولكن ما الجديد؟
الجديد صحيح، سمعت أن من ضمن المعتقلين ثلاثة ممن كانوا يصلون معنا في مسجد الاستقلال.
ومن هم؟
عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم.
من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقولون إن تهمتهم خطيرة، خطيرة جدا.
ولكن يا شيخ عز الدين، كيف سنمول أنفسنا لشراء السلاح؟
اسمع يا حنفي، سيكون هذا
أهم اختبار لنكشف من خلاله جدية الرجل وصدقه في سبيل الجهاد.
وكيف ذلك؟
من يرد الانضمام إلينا يتكفل بشراء البندقية من ماله الخاص، كما يجب عليه أيضا دفع اشتراك شهري مقداره 10 قروش.
ولكن الناس فقراء.
إننا نجاهد يا محمد، ومن هو مستعد لبذل روحه فلن يبخل ببذل ماله إذا كان صادقا.
كما ترى يا شيخ.
حسنا يا حنفي، ستكون أنت صلة الوصل بيني وبين مجموعات عصبتنا الجهادية في منطقة جنين كلها.
وكيف سأشكل المجموعات؟
اجعل كل مجموعة مكونة من 4 أو 5 أشخاص.
وهل أجمع هذه المجموعات في لقاءات مشتركة؟
إياك، في هذه الفترة من الأفضل ألا يعرف بعضهم بعضا.
لماذا؟
حتى لا ينكشف أمر الجميع إذا كشف أمر إحدى المجموعات.
وكيف سيجري التواصل معها؟
بعد أن ننشئ هذه المجموعات سأجعل على رأس كل منها نقيبا، وعندها تكون علاقتك مع هؤلاء النقباء فقط، وتجنب اللقاء مع الأفراد. وتذكر يا حنفي.
ماذا يا شيخ؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
حسنا ملازم أحمد نايف، ما أخبار الشيخ القسام؟
إنه في منطقة جنين سيدي حليم أفندي منذ أسبوع تقريبا.
وماذا يفعل هناك؟
إن له رفاقا هناك يزرعون التبغ، وهو يذهب لمساعدتهم كل صيف.
التبغ؟ ولكن موسمه قد انتهى منذ فترة.
وهذا ما قلته لنفسي.
هذه التحركات لا تعجبني يا أحمد، عليك تضييق الخناق عليك.
يمكنني ذلك هنا في حيفا، ولكن في الريف الأمر صعب.
ليس لديه حجة للذهاب إلى هناك كل وقت. بالنسبة إلى التبغ هي مرة في السنة.
ولكن الوضع اختلف الآن.
ماذا تقصد؟
علمت بوسائل الخاصة أن القسام تقدم لوظيفة مأذون شرعي متجول في القرى.
وبعد؟
وقد نجح ونال المرتبة الأولى.
وهكذا سيتجول القسام في الريف دون حسيب أو رقيب. هذا لا يعجبني، لا يعجبني أبدا.
حقا يا عزيزي ليفي، ما أجمل هذه الأيام. رجال الهاجانة والبوليس الإنجليزي يسيرون في دوريات مشتركة. أمر أشبه بالحلم.
أجل يا باروخ، أجل.
أتعرف يا ليفي، أفكر بتقديم استقالتي من البوليس والعودة للعمل في صفوف الهاجانة.
أذكرك بأن دورك هو أن تبقى في البوليس، فأنت أصلا تخدم الهاجانة. هذه هي الأوامر.
أمرك سيدي، هل من أوامر أخرى؟
يا كم أكره الليل وظلامه.
ما بك ليفي؟ تبدو شديد الحزن.
الليل هو مصدر حزني.
عرفتك محبا لليل، عاشقا لقمره ونجومه.
قد كان هذا فيما مضى، أما هنا في مستوطنة نهلال بعد أن ينقضي النهار وأنزع سلاحي وأخلو بنفسي، أعرف كم أصبحت أكره.
لماذا؟
أتساءل عندها كيف أصبحت هكذا؟ كيف؟
ليفي، ما أصبته من نجاح وترق في الهاجانة يحسدك عليه الجميع.
أي نجاح؟ ترويع العرب وقتلهم، تدبير المؤامرات والدسائس، تهريب الأسلحة تسمي هذا نجاحا؟
يا أحمق، ما تقوم به هو من أجل إسرائيل وحلمها. ألا تؤمن بهذا الحلم؟
أنا أؤمن بالنفوذ وبالسلطة وسطوتها، هذا ما أؤمن به وقد وجدته.
وهل هناك أفضل من هذا المكسب؟
ولكنني ضيعت أشياء كثيرة يا باروخ. في مثل هذه الأوقات يذكرني الليل بفداحة ما ضيعته. أتعرف كيف أهرب من هذا الشعور؟
لا.
بالإنغماس في العمل والتمتع بامتيازات السلطة. باروخ.
أجل ليفي، أجل.
اللعنة عليك.
ها؟
أنت من أوصلني إلى هذا. أنت يا باروخ.
هل أنت متأكد يا أبا إبراهيم؟
أجل، لقد وصلت الأخبار. لقد حكموا عليهم بالإعدام وسيشنقون في سجن عكا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين الشيخ عز الدين القسام؟
إنه في جمعية الشبان المسلمين يشارك في اجتماع لمناقشة ما حصل.
سيحزر الشيخ عليهم.
عطى الزير، فؤاد حجازي، محمد جمجوم، إنهم من خيرة شباب فلسطين.
عندما حكموا عليهم بالإعدام فإنهم قد عرفوا أي ضربة قد وجهوها للعرب ولفلسطين.
يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطنا كي شبابا لا يهابون المنون. وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا اليمين، لن نخون العهد يوما، واتخذنا الصدق دينا. يا ظلام السجن.
قد شنقوا، شنقوا الثلاثة
الأبطال. قبل إعدامهم صبغوا أيديهم بالحناء كالعرائس.
وهل هناك أشرف من عرس الشهادة؟
انظر، انظر إلى الشيخ القسام، لم أره بمثل هذه الحالة.
ألهذا الحد أثر فيه استشهادهم؟
انظر إلى تجهم وجهه وبريق عينيه الرهيب.
اسمع، اسمع، إنه يصعد إلى المنبر.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا. يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر، الحذر الحذر.
عز الدين.
وخالقي ومعيني، عدت من غربتي وعاد يقيني. يا إلهي وخالقي ومعيني، عدت من غربتي وعاد يقيني. فتقبل يا رب مني رجوعي، واستجب دعوتي وبارك يقيني. فتقبل يا رب مني رجوعي، واستجب دعوتي وبارك يقيني. يا إلهي وخالقي ومعيني، عدت يا رب والصبا عن شمالي، وبقاياه تنطوي عن يميني. عدت يا رب والصبا عن شمالي، وبقاياه تنطوي عن يميني. الجلال الرهيب ملء فؤادي، والضياء الحنون ملء عيوني. يا إلهي يا إلهي وخالقي ومعيني، عدت من غربتي وعاد يقيني. يا إلهي وخالقي ومعيني، عدت من غربتي وعاد يقيني. فتقبل يا رب مني رجوعي، واستجب دعوتي وبارك يقيني. فتقبل يا رب مني رجوعي، واستجب دعوتي وبارك يقيني. يا إلهي وخالقي ومعيني، أنا يا رب في رحالك أسعى، غير أني أحس قيد السجين. أنا يا رب في رحالك أسعى، غير أني أحس قيد السجين. بين ليل مضى شقي الأمان، وصباح بدا خفي الظنون. يا إلهي يا إلهي وخالقي ومعيني، عدت من غربتي وعاد يقيني. يا إلهي وخالقي ومعيني، عدت من غربتي وعاد يقيني. فتقبل يا رب مني رجوعي، واستجب دعوتي وبارك يقيني. فتقبل يا رب مني رجوعي، واستجب دعوتي وبارك يقيني. يا إلهي وخالقي ومعيني، تب علي فجل شعري بكاء، لي بكائي وحرقتي والتياعي. تب علي فجل شعري بكاء، لي بكائي وحرقتي والتياعي. تب علي فجاب نورك قلبي، واحتواني فحل مني وثاقي. يا إلهي يا إلهي وخالقي ومعيني، عدت من غربتي وعاد يقيني. يا إلهي وخالقي ومعيني، عدت من غربتي وعاد يقيني. فتقبل يا رب مني رجوعي، واستجب دعوتي وبارك يقيني. فتقبل يا رب مني رجوعي، واستجب دعوتي وبارك يقيني. يا إلهي وخالقي ومعيني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. في الآية الكريمة مجموعة من